قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يقتلى قلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفتى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإسد فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بالقسامة وذكرنا شروطها وكيفيتها والأحكام المترتبة عليها وسبق لنا أيضا ما يتعلق بآلة القصاص وهل يشترط أن يكون القود بالسيف أو أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به إلى آخره. كلامي على هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كانهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل منع عن مكة فالفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين سلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا نعم لا يعضد شجرها لا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها الخلا والحشيش الرطب لا يحش ولا يعضد شوقها أيضا لا يقطع شوقها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل أو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفتى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي فقال صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه. نعم في هذا الحديث أن مكة حرام وأن تحريمها أصلي بخلاف تحريم المدينة فإنه طارئ حادث. الله عز وجل هو الذي حرم مكة أما المدينة فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها ولهذا قال المؤلف إن الله عز وجل قد حبس عن مكة فيه هذا أيضا مما يستدل به لما سلف. وفي هذا أيضا قوله حبس الله عنها الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين يعني فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة يعني قهرا وهذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، هل مكة فتحت عنوة أو أنها فتحت صلحا؟ يعني العلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أنها فتحت عنوة، يعني قهرا بالسيف، ودليل ذلك هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وفي هذا أيضا أن من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله، يعني من خصائص الحرم، يعني حرم مكة، أن لا يحارب أهله. ولكن لو أن أحدا قتل في الحرم، نعم قتل في الحرم، فهل يقام عليه؟ أو فعل جناية توجب حدا، يعني فعل جناية توجب حدا أو قصاصا في الحرم، فهل يقام عليه الحد والقصاص في الحرم؟ هنا مسألة، المسألة الأولى أن يفعل جناية داخل الحرم، المسألة الثانية أن يفعل الجناية خارج الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، يعني يلجأ إلى الحرم. أما المسألة الأولى إذا فعل الجناية داخل الحرم، هذه موضع خلاف بين العلم رحمهم الله. الرأي الأول أنه لا يقام عليه القصاص ولا الحد، حتى ولو فعله داخل الحرم لقول لمثل هذا الحديث، يعني لمثل هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبس وإنها لم تحل أحد كان قبلي ولا تحل أحد بعدي. وأيضا قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، وإلى آخره. والرأي الثاني أنه يقام عليه، ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قتل بن خطل ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة، وكذلك أيضا قطع النبي صلى الله عليه وسلم المخزومية، يعني قطع أنها كانت تستعير المتاع وتجحده. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فدل ذلك على أن كل مؤذن فإنه يقتل. طيب الحالة الثانية أن يفعل الجناية خارج الحرم ثم يلتجي إلى الحرم، هذا أيضا موضع خلاف بين العلم رحمه الله. فالعلماء رحمه الله لهم رأيان في هذه المسألة، هل يقام عليه أو لا يقام عليه إلى آخره. والأدلة كما تقدم، والصحيح في هذه المسألة أن مثل أنه فرق بين المسألتين. أما المسألة الثانية فإنه معظم للحرم بالتجائه إلى الحرم، ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يؤكل ولا يشارف ولا يجالس، بل يضيق عليه ويناشد حتى يخرج، نعم حتى يخرج من الحرم. إذا فعل خارج الحرم ثم اتجه إلى الحرم إلى آخره، هل يقام عليه أو لا يقام؟ الرأي الأول أنه لا يقام عليه لقول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا إلى آخره، ولما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثاني أنه يقام عليه للعمومات، ثم تدلت الحدود والقصاص، والذي يظهر والله أعلم أنه كما قال ابن عباس: يناشد حتى يخرج ويضيق عليه حتى يخرج. وكذلك أيضا قوله أيضا تحريم مكة وأنها حرام، وأنها إنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار بعد العصر، وإنها ساعة هذه لا يعبد شجرها، نعم لا يعبد شجرها، فيه تحريم قطع شجر مكة، وكذلك أيضا قطع حشيشها، وكذلك أيضا قطع شوكها، ويستثنى من ذلك الإذخر، يستثنى من ذلك الإذخر. طيب، وهل إذا احتيج إلى شيء من حشيش مكة أو ورقها هل هذا جائز أو ليس جائز؟ مثلا احتاج احتيج إلى شيء من الأغصان للسواك، أو احتيج إلى شيء من الحشيش للدواء ونحو ذلك، هل يجوز أن يؤخذ أو لا يجوز؟ كثير من العلماء قال بأن هذا غير جائز في هذا الحديث، وقال بعض العلماء بأن هذا جائز قياسا على إذخر، فالإذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة، فيلحق به ما يحتاج إلى ذلك، كما لو احتاج إلى شيء من الورق أو شيء من الحشيش للدواء أو للمسواك ونحو ذلك. والصحيح في ذلك، يعني الصحيح في ذلك أنه لا يجوز. كذلك أيضا ما يتعلق بالثمر، هذا جائز ولا بأس به، لأن الشارع إنما نهى عن قطع الأشجار والحشيش، أما بالنسبة للثمار فإن هذا جائز. كذلك أيضا قوله ولا يختلى خلاها، يؤخذ من هذا أن الخلاء اليابس، الخلاء الرطب، حشيش الرطب، يؤخذ من ذلك أن الحشيش اليابس أنه لا بأس أن يؤخذ، ومثل ذلك أنه بمنزلة الميت، ومثل ذلك أيضا ما لو انكسر غصن ونحو ذلك فإنه يجوز أن يؤخذ وأن ينتفع به. قال ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشئ، أيضا يؤخذ من ذلك أن لقطة الحرم ليست كغيرها، وإنما لا تؤخذ إلا لمن أراد أن ينشدها أبدا، يعني تأخذ اللقطة إذا أردت أن تنشدها أبدا إلى أن تموت، وهذا من تمام أمن الحرم، اللهم إلا إذا كان هناك جهات مسؤولة تستقبل مثل هذه الأموال الضائعة، يعني لا بأس الإنسان يأخذها ويعطيها هذه الجهات. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفتى. فيه أن من قتل له قتيل فهو بالخيار، يعني بالخيار، إما القصاص وإما الدية. وهذا دليل لمن ذهب إلى أن الواجب في القتل العمد أمران، يعني ما الواجب بالقتل العمد؟ هل هو القصاص والدية بدل، أو أن كل من الدية والقصاص واجب في القتل العمد؟ العلماء رحمه الله في ذلك رأيان، الرأي الأول أن كل من القصاص والدية واجب في القتل العمد، يعني كل منهما أصل في القتل العمد. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن الذي يجب في القتل العمد هو القصاص، وأما الدية فبدل، بدل عن القصاص. وش يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب على هذا الخلاف ما لو رفض، لو أن الأولياء المجني عليه طلبوا الدية، فرفض الجاني أن يعطي الدية، قال لا أعطي. إن قلنا بأن الواجب أحد شيئين، إما القصاص أو الدية، فإنه يجب عليه أن يعطي الدية. وإن قلنا بأن الواجب هو القصاص والدية بدل، فإنه لا يجب عليه أن يعطي الدية، وإنما يقتص، نعم، إما أن يقتص، وإما لا يلزمه، نعم، لا يلزمه الدية. وهذا أيضا، وفي هذا الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لأبي شاه، نعم، أكتب لأبي شاه، في هذا الحديث فيه كتابة العلم وتقييده عن الضياع، في كتابة العلم وتقييده عن الضياع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، كما تقدم فيه استثناء الإذخر، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال وسلم إلا الإذخر. في هذا الحديث دليل على أنه لو تراخى المستثنى من المستثنى منه، فإنه إذا كان الكلام واحدا كان فاصل يسيرا فإن هذا جائز ولا بأس به، لا يشترط عنه، لأن كثيرا من الأصوليين يقولون يشترط الاتصال بين المستثنى ومستثنى منه حقيقة وحكما، حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. والصحيح أنه كان فاصل يسيرا ما دام أن الكلام واحد فإنه لا يضر كما في هذا الحديث. وفيه أيضا أن نية الاستثناء ليست شرطا، لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستثناء، وعلى هذا فلو أنه عقد عقدا أو فسخ فسخا ثم أو حلف يمينا ثم بعد ذلك استثنى ولم يكن نوى قبل ذلك فإن هذا صحيح. فمثلا لو قال زوجتي طالق ثلاثة ثم قال إلا واحد، قال مثلا أبوها وأمه إلا واحد، فقال إلا واحد مع أنه لم ينوي إلا بعد أن تلفظ بالمستثنى منه، فنقول بأن هذا صحيح.